الأمر الذي أحدثناه باسم المصلحة المرسلة كان المقتضي لإيجاده وإحداثه قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ واضح الكلام إلى هنا؟ جميل. سيكون الجواب على شيئين، كان المقتضي قائما أو لم يكن قائما. قال: فإذا كان المقتضي كان قائما في عهد الرسول عليه السلام ومع ذلك هو لم يأخذ بلازم هذا المقتضي، أي لم يحدث ما حدثناه، فإحداثنا لهذا بزعم أنه يحقق مصلحة مرشدة هو من البدع الضلالة. ماشي إلى هنا؟ طيب. وإن كانت أخرى، أي لم يكن المقتضي قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدث فيما بعد، فرب إنسان يظن الآن ما دام المقتضي حدث كما هو الشأن الآن في مثالك تماما، فممكن بقى نحن نوجد بدعة لندفع نحقق مصلحة أو ندفع مفسدة. يقول ابن تيمية: لسان حاله رويدك. انظر ما هو الدافع لإيجاد هذا الأمر باسم المصلحة المرسلة. لابد أن يكون أحد شيئين، إما أن يكون الدافع على تبنيه والأخذ به هو تقصير المسلمين في تطبيق الشريعة، حينئذ لا يجوز الأخذ بهذه الوسيلة لأننا نقول لهم اعملوا بشريعتكم وبأحكام دينكم فستتفادون هذا الشر الذي ذر قرنه بينكم، وأردتم أن توجدوا وسيلة للقضاء على هذه المفسدة، ارجعوا واعملوا بشرعكم وفي ذلك الخير والبركة. أما إن كان الأمر الحادث الذي يراد تبنيه لتحقيق مصلحة مرسلة ليس المسلمون مسؤولين عنها، فهنا نقول ما دامت تحقق مصلحة مرسلة فهي حكم شرع مقبول. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب. لعل بعض الأمثلة توضح ذلك، أو مثال واحد له صورتان. فرض ضرائب كما هو الواقع اليوم في كل الدول الإسلامية مع الأسف، بزعم أن الحكومة بحاجة إلى مال لتدير شؤون الأمة، فإذا هناك مصلحة توجب إيجاد ضرائب وجمع الأموال من المسلمين لتحقيق هذه المصلحة. هنا نقول بناء على ما سبق من البيان ونقلا عن شيخ الإسلام: هل طبقتم أحكام الإسلام في تغوية ميزانية الدولة وإملاء خزينة الدولة بالمال المجموع من الطرق الشرعية؟ ما فعلتم ذلك، فإذا ضعوا هذا الذي أحدثتم من الضرائب ونفذوا الأحكام الشرعية في جمع الأموال، الزكوات، الأوقاف، المواريث وإلى آخره. فهنا يقال هذه بدعة ضلالة ولا يقال مصلحة مرسلة، لأنها فعلا تحقق مصلحة، لكن هذه المصلحة ما الذي أوحى لإيجاد هذه الوسيلة؟ هو عدم تطبيق الشريعة. الآن مثال معاكس لهذا في نفس المثال المعشوق من التطبيق: حكومة إسلامية تودي خزينتها بنظام الإسلام في جمع الأموال، فجاءها حادث كأن يغزوها كافر مثلا، هذا الغزو يحتاج الآن إلى أموال لا تنهض بتحقيق دفع صائلة هذا العدو الكافر هذه الأموال المجموعة في الخزينة. هنا تفرض الدولة ضرائب على الأفراد المسلمين أغنياء منهم لتدفع المفسدة التي طرأت وليسوا هم مسؤولين عنها. فإذا ما زالت هذه المفسدة زادت تلك الضرائب الطارئة. هذا مثالين متباينين تماما يوضحان لكم متى تكون المصلحة المشروعة المصلحة المرسلة يشرع الأغبياء أو لا. الآن ذكرت أنت وهذا مع الأسف أمر واقع اليوم النساء يدخلن المساجد أحسن أحوالهن أن صلاتهن مكروهة تحريما وقد تكون صلاتهن فاسدة لأنهن لا يلبسن الحجاب الشرعي الذي يستر العورة بها سترا كاملا ثم لا يحجمها من جانب آخر. هذه مفسدة. أيكون القضاء على هذه المفسدة إذا دخلت هذه النسوة إلى المسجد للصلاة أن نضع حجاب بينهن وبين الرجال لأنهن يصلون بحجاب غير شرعي؟ لا. هنا نقول أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نحن نقول يجب على أئمة المساجد فضلا عن ولاة الأمر الذين هم يدهم الصورة والدولة أن يفرضوا على النساء الجلاب الشرعي ليس فقط من أجل الصلاة في المسجد بل ومن أجل إذا خرجت إحداهن من دارها إلى دار صديقتها أو لزيارة أبيها وأمها أو غير ذلك من المصالح المشروعة.
أفن في حديث يرد في هذا الأمر تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن المساجد. طيب يعني أليس هذا ينطبق؟
أولا تسميتك لهذا حديثا مع التسامح في التعبير لأنه ليس حديثا إنما لا هو أثر عن السيدة عائشة لأن الحديث عن الإطلاق هو الذي يعني يكون منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا رأي السيدة عائشة. ثانيا هل أنت تمنع النساء من الخروج في هذا الزمن إلى المساجد؟
أنا لا أمنعهن.
والسيدة عائشة تمنعهن؟
هي قالت على القول.
أنا ما أسألك أن تعرضتني
لا منعتهن. لا منعتهن. قالت لو. قالت لو علم النبي.
لا تشرح الحديث أنا تعلمت اللغة منكم. تعرضتها. أنا بس
قاعد يعني بالعرب.
أيوه أنا كيف صار الوقت؟
أبداً. أين رجعنا عشان المساجد بس؟
طيب يا أمين. السلام عليكم. نحن بكم لاحقون.
والله شيخ معلش. أنا قاعد
السلام عليكم. وعليكم السلام.
كمل التعذور. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ أبو عبد الرحمن
رجل عنده معصرة الرجل كمان إمام
لا لست إماما
مش عنده رجل
الله
أنا أقول يا أخي أن قول السيدة عائشة هذا اجتهاد منها وأنا لا أقول بقولها. أنا أقول كما يوحي الكلام السابق لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. أنا بقول لو رأى الرسول عليه السلام ما أحدث النساء بعده لم يمنعهن المساجد لكن لا أمرهن بأنهن إذا خرجن إلى المساجد أن يخرجن متجلبات كما جاء في الآية الكريمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجين عليهم من جلابيبهن. أنا أقول هكذا. ولذلك فقول الأخ أبو عبد الله سابقا أنه في حديث كذا، أولا هذا لا يعارض المنطق العلمي السابق الذي تحدثنا حول المصلحة ومتى تشرع ومتى لا تشرع، لا يمكن أن يقضى على هذا التفصيل العلمي الصادر من شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يكاد أقول يكاد أن يكون أحاط بالشريعة علما، لا يمكن أن يقضى على هذا العلم وعلى هذا البيان بشطة قلم ابن جاء في الحديث أن عائشة أنها قالت كذا وكذا. لا، هذا رأي للسيدة عائشة ويمكن أن يخالف رأي آخر وقد ذكرته أنفا وهو النائق بالشريعة، أن الرسول عليه السلام ما يمنع النساء أن يخرجن المساجد وهو القائل إذن للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل. والآن يحضرني قصة لعلها تؤيد ما ذكرت آنفا، حديث أبي هريرة لما مرت به امرأة وريحها يعصب قال يا أمت الله إلى أين؟ قال إلى المسجد. قال لها ارجعي واغتسلي. وذكر حديث لعلكم تذكرونه،
هي امرأة مستعطرة
خرجت قد زمن؟
لا لا لا
أبت الجبار عينته قالت نزل.
أيوة.
قال وله طرفين.
أيوة.
قالت نعم. قال ارجعي فاغتسلي.
فما منع من الذهاب إلى المسجد؟
تغتسلن الآخرة.
نعم.
تغتسلن الآخرة.
لكن أمرها أن تعود وتخرج بالطريقة المشروعة. هكذا الإسلام يجب أن يفهم في بعض المسائل التي تطرق وتحدث، وإلا أصابنا أولا ما أصاب اليهود والنصارى غيروا وبدلوا، ثانيا ما أصاب بعض الفرق الإسلامية الذين أحدثوا بالإسلام بدعا لا يمكن أن تحصل. ولا شك أنا باعتقادي لا شك أن أكثر من أحدثوا هذه البدع نواياهم كانت سليمة زيادة التقرب إلى الله. ولكن كما قلت آنفا أورد سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل بدك تتقرب إلى الله؟ تتقرب إلى الله بما شرع الله وفي حدود ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من الأصول والقواعد أو الأحكام والفروع. هذا
في رجل بعد سؤال الشباب يقول أحد حديث للنساء في بأسفلها حديث بسيطة
الجواب لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما يجوز، لأنه يلفت النظر.
جزاكم الله
خير. وإياه.
ما أظن لما كرت
ها؟ ما أظن
لما كرت له؟ أنه مطلق أم مقيد عن البيت؟
ما فهمت مع الأسف كثير الناس يقول
حديث ماء زمزم لما شرب له.
أيوة.
هل شرط أن يكون المرء عند الماء زمزم أم يكون يعني يأخذ معه الأبقاء؟
لا، أنا الذي أفهمه هناك هناك من يشد الرحل إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة، فهناك مورد لهذا الحديث. أما أن ينقل بجهود الآخرين ويأتيك شربة سائغة تشربها وتنوي أن يعلمك الله أو يعافيك الله أو ما شابه ذلك، فأنا لا أعتقد أن الحديث بهذا المعنى الواسع. وهل يستويان مثلا الذي شد الرحلة إلى المسجد الحرام بحج وعمرة ووقف عند ذلك المكان وشرب ودعا الله تبارك وتعالى، هل يستوي معه الذي ما حج والذي لم يحج والذي لم يحج وشرب هذا الماء ستقول مع هذه المبالغات، ستقول معي بلا شك لا يستوي هذا المبلغ، لكن خلينا نتراجع بعد شوي شوي، سنجد أن القول الصائب هو المقول ماء زمزم لما شرب له هناك. الآن لعلك تذكر معي قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي عاش 40 يوما ولا كم وهو لا يطعم طعاما إلا هذا الماء، فكان يشبعه هذا الماء. أتظن أنه يستطيع أي إنسان في أي بلد آخر جيء له بالقلة من ماء زمزم فيعيش على هذا الماء في بلده لا يأكل ولا يطعم ولا يأكل شيئا؟ لا، البركة يأتي هناك. فإذا ما انتقل يعني البركة الحقيقية الكاملة إنما هي هناك، فإذا ما نقل جاز نقله لأن ورد ذلك في السنة، لكن هذه البركة وهذا الشفاء وكما جاء في الحديث شفاء سقم وطعام ضر. أي نعم، هذا هناك وهذا الذي نراه الله عنه.
طب فيما تعد من بحث حول تحقيق و يعني فيما صح عن نقل ماء زمزم كما ذكرت لنا في ما مضى، فالنقل هذا ما يستفاد منه شيء ويستأنس منه ويشم منه رائحة البركة يعني أقل منه يعني في شيء بس قليل؟
نعم، هذا الذي ذكرته آنفا. وأنت أنت اسمك عبد الله، وأنت الذي استعجلت بالخير في المسجد يوم الجمعة وسألت عن الفرق بين التوقيت الفلكي في طلوع الشمس والواقعي، أنت هو
زميل اللي سأل بس أنا يعني أستبين الفكرة عن كلامك.
اشترك معه
أنا قلت حتى ما تتحرر من تذكير لك، قلت استعجلت بالخير، فهل الاستعجال بالخير يعني ماذا إذا حملت المسؤولية؟ فإذا ذاك ألا تريد أن تستعجل بالخير؟
لا، أنا بدي أدقق معك زي ما أدقق معه.
طيب، أنا ذكرت لك شيئا في هذا الصدد، لكن خطر في بالي وخاصة وقد سمعت أنك على وشك السفر، خطر في بالي أن ترى بعينك ما سمعت بأذنك، فإيش رأيك؟ الآن الشمس تطلع في الساعة 6:45 تقريبا، وهي في الرزنامة تقريبا 5:30. فشو رأيك تصلي الفجر في أقرب مسجد من دارنا وتأتي مع صاحب لك إن كنت لا تعرف دارنا وتفطر عندنا، وقبل الإفطار ترى طلوع الشمس بعينك ونريك الرزنامة، وبعد ذلك نمشي خطوة ثانية نقول لك نحن كما ترى في جبل، فإذا ونحن في الجبل نرى الشمس قبل من في وسط البلد ولا بعد؟ أليس كذلك؟ فإذا نحن رأينا طلوع الشمس بالنسبة للرزنامة بعد ربع ساعة، فيا ترى من كان في وسط البلد متى يرون طلوع الشمس؟
نحو الربع ساعة.
نعم؟
نحو الربع والعشر.
طيب أكثر يعني مثلا نحن الفرق ربع ساعة، قد يكون هناك 3-5 ساعات ربما نصف ساعة على حسب، نحن على الجبل.
نحن على الجبل، نعم.
فكلما هوى الإنسان نزل في وادي كلما تأخرت طلوع الشمس عنهم. فإذا كنا نحن في الجبل نرى الشمس تطلع بعد الرمضان بربع ساعة للأقل، فماذا يكون حال من يكونون في البلاد؟ هنا تعرف خطورة العمل بالوزنامة وبعلم الفلك، لأن كثير من الناس لا تأكل من الشمال والغربي.
السؤال هو نفس الموضوع.
نحن اسمع شوي ننتهي هنا. عفوا. تأتي تابع عينك وإلا اكتفيت بما.
لا شيخ هذه اللقطة بدي إياها.
نعم؟
هذه اللقطة بدي
إياها. لحظة بدي إياها.
أنا بدي إياها بجيبها
لك. نحن بنقول له أهلا وسهلا.
الله
قد تكون
خلف الجبل، نظن أنها غابت وهي هنا لم تغب.
هو كذلك خلف الجبل ولا شو بيستناه يكون خلف البحر؟ هو خلف الجبل
ولا خلف الجبل بيستنى الجبل ولا خلف الجبل بيستنى
الجبل والجبل الدنيا كلها جبال.
سؤال آخر يا
وزير،
رجل وعظ الناس على المنبر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وقال كلمة حق قد أصابت بعض الناس، فلما ولى إلى بيته جاءه القوم فقال نحن نريدك إلى فلان من الناس، فقال لهم وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فطرقوا الباب عليه وقال لابد لك من الخروج.
عجيب.
طبعا يعني مطلوب هو لجهة معينة. ثم طرق الباب عليه مرة أخرى فقال لهم ارجعوا والإسلام يأمركم برجوعه هو أزكى لكم، فدخلوا الباب عليه ليأخذوه، فذكرهم بالله أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولئن سحبتموني لأسحبنكم إلى الهاوية.
إلى
هاوية أضربكم يعني بمعنى الأصح. فلما سحبوه ضربهم جميعا فمات منهم رجل. هل هو قاتل نفس وهل يجوزه ذلك؟ هذه مخاطرات.
الجواب إذا أرادوا قتله فقتل فهو ليس قاتلا شرعا. أما إذا لم يريدوا قتله فقتل فهو قاتل.
هم أرادوا سحبه.
ماذا كان الأمر؟
هو كيف تطور الأمر يعني؟
أنا فهمت عليك، بقي عليك أن تفهم علي.
نعم.
وجزاء الإحسان إلى الإحسان. بارك الله فيك. إذا شخص أو أشخاص جاءوا إلى إنسان يريدون قتله فقتله واحدا أو أكثر.
نعم.
فلا ضير عليه وهو مدافع عن نفسه. أما إذا جاءوا أشخاص يريدون أن يخالفوا الآية السابقة وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا لم يرجعوا وقالوا نحن نريد أن نأخذك وهو يعلم صاحب الدار يعلم أنه سوف لا يؤخذ ليقتل وإنما سيؤخذ ليستجوب وربما يفرض عليه أن يكون مثمه ولا أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر. هذا لا يضر له أن يخشى. واضح الجواب؟ غيره؟
آخر سؤال سمعنا في فرق قسم في قبل المجيء. رجل له عصارة من زيت فعصر الزيت فلما عباه بالجرار نظروا إذا بثور كبير عزك الله قد ألقي تحت المعصرة من نفس الزيت المعصور، فاشتبع عليه الأمر، هل هو من الجرار أم من داخل المعصرة؟ هل يدرك الجرار أم يبيع الزيت كما هو؟ أم ماذا يتبين له في هذا الأمر؟
الجواب عندي يعني واضح وظاهر والأمر سهل إن شاء الله، لكن أريد أن أفهم أنت فرقت بين شيء وشيء وأنا ما ظهر لي. أعد عليه الصورة.
رجل له عصارة بعد أن عصر الزيت وعباه بالجرار تبين أن هناك فأر قد ملئ بالزيت.
وين وجد هذا الفأر؟
في داخل المعصرة لكنه ليس بداخل من الداخل على أقشاع حديدها.
عند عصر مع الزيت
يعني
عصر مع الزيت
ايوه
المعصر نفسها فيها فجوات كبيره في الاسفل حتى لو نزلت يدك في العصاره لا تعصر اذا جاءت من باب دخل مثلا الدوري
هم يا استاذ انه كانت الثاره هذه في الجرن الذي فيه العصاره ومعنى ذلك ان الزيت حينما يعصر ويصب في هذا الجرن قد يصير في تماس بينه وبين الفاره صح ما عاد يهمنا الان انه الفأر وين مكانها المهم انه صار في تماس صار في تماس بين الزيت اللي موجود في المعصرة وبين هذه البعر صح؟ من اسمعني أيوة ومن هذا الجرن فرغ إلى القلم ماشي؟ أو تنكات السؤال الآن ما هو؟
هل الزيت نجس هذا؟
الجواب حكم الزيت هذا وأي سائل آخر حكم الماء الذي وقع فيه نجاسة أي إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعام أو ريح حينئذ هذا الزيت نجس لا يجوز أن يباع ولو لدهن الخشب أو ما شابه ذلك لأنه نجس وحرام بيعه وشراءه نحو ذلك وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو حلال زلال له أن يبيعه وله أن يأكله وأن يطبخ منه ما يشاء هذا هو الجواب
نعم نحن قرأنا في كتاب الزهد لأحمد الحنبل هذه القصة أن أحد التابعين أو أحد الصحابة بعد أن عصر زيتا له وجد فأرا قد ملأ بالزيت فأدلك الجرار كلها في هذا الباب موجود
هذا جهد بارد
زهد بارد
ليه؟ لأنه أضاع المال الحلال
الله ربي
هي نعم بسم الله
بعدين يا شيخ مثلا في السؤال ليس هكذا هو الاخ بيذكر ان مثلا عاد بعد ما انتهى من عصر الزيت
على ما انت تقول القصه ليست هكذا
نعم
طيب على كل حال هو اخذ الجواب حسب ما قص هو علينا القصه
نعم
هات قصه علينا انت
وجد في على البلاط المعصره يعني مغمور بالزيت فقال من اين جاء الفأر الزيت وصل الى هذا الفأر فلا بد انه كان مثلا في الجرار لا بد انه مثلا سقط فيه ثم مثلا خرج منه يعني فهو شك انه كان في الزيت انه وجدوه على بلاط المعصره وجدوه في ارضيه المعصره فشك انه كان موجود هناك ثم خرج منه
حتى لو انه شك انما تغير الزيت
اسمح لي انا الان اسالك القصه على الروايه الاولى أخطر وأصعب مع الرواية الأخرى
مع الرواية الأولى طبعا
وقلت لك نفهم الجانبين
في كتب الفقهاء قضية الجامد والمائع ذكروا يعني الاتفاق على المائع
أي نعم هذا بحث طبعا حديثي فقهي مهم لأن الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري هو بلفظ إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها ثم كلوا سمكم جاء الحديث في رواية أخرى تفرد بروايتها رجل معروف عند علماء الحديث بأنه ثقة إلا في حالة معينة لسنا الآن في صدد ذكرها جاء بتفصيل وبلفظ إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فإن كان مائعا فأريقوه وإن كان جامدا فألقوا ما حوله وكلوا سمنكم هذا التفصيل وهذا التفريق بين أن يكون السمن جامدا فيطور محل الفأر ويرمى ثم يؤكل، وبين أن يكون مائعا فيرمى كله ولا يستفاد منه شيئا، هذا التفصيل لا يصح من الناحية الحديثية، وإنما الحديث كما سمعتم مطلقا إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وهذا النص المطلق رواية هو الذي ينبغي أن لا يصح إلا هو دراية. لماذا؟ لأن التفريق لاحظ شيئا، وهو إذا كان جامدا فالفأر حينما وقعت لا تستطيع أن تغطس وبعدين تفوش، فتأخذ حجم معين، إذن معقول جدا أن ترمى هذه الفأرة وما حولها ثم يؤكل السمن. لم يعقل بعض الناس شيئا آخر، وهو إذا كان السمن مثل الزيت في عز الصيف أو مثل الماء، وقعت الفأرة ووصلت للقعر ثم اختنقت وماتت، فهي صورتها هيك بدها تكون، ووصلت تتفسخ وأن تطلع رائحتها، وإما أن تحتفظ بكيانها، وذلك أن يكون صاحب السمن تنبه لوقوعها آنيا حديثا، لم يمضي على هذه الفأرة زمن طويل بحيث تتفسخ ويسري فسادها لعموم هذا السمن. هنا إذا لا فرق بين أن يكون السمن جامدا وبين أن يكون مائعا ما دامت الفأرة لا تزال محافظة على جسمها، لم تتفسخ ولم تفسد أوصالها، فإذا تلقى وما حولها انتهت المشكلة وكلوا سمنكم. إذا نسمع الأذان ننطلق عشان نجاوب عن الأذان. لا يعني في وقت ولا
فلما في مرة من المرات أدرك الصلاة بالركوع، فقال هناك رأي آخر يعد الركعة فعدها ركعة فلم يكن صلاته في المسجد، وأصلا ما يعتقد
ما تشعر
السبعين جمع من القداسة فترة المريعة
أبو محطفك يا حاج تتخسر فيها تبي
جمع الأشاء يسيد الله في المسؤال. الإنسان يوم البعث يخلق كما توفى، يعني سواء ناقص مثلا أجزاء منه يخلق كامله، يعني فيها حديث تخلق كامله الجسماني او بخلق زي ما اتعور في الدنيا مثلا صار معه
كما كان كاملا.
كما كان كاملا
اي نعم.
ولو اجى مثلا في المنشأ يعني في لما ظهر خلقه ربنا خلق مثلا مقطوع الايد برضه بخلق مثلا مقطوع الايد
ولا
بيكون كامل؟
لا، جاء في الحديث أن يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين أثناء 33
ثلاثة أعمارهم كلهم
أعمارهم كلهم وجردن مردن غردن يعني كاملين كما رب العالمين خلقهم لكن السن سن واحد ويأتون في أكمل صورة
في أكمل صورة سواء
ليس هناك
يعني سواء لما ولد أو سواء تحول
لا صوت يا شيخ كان عفوا استدراك بسيط على مسألة الفأرة في الزيت هذه وهنا شك أنها سقطت فبدي يكب بالزيت شك أنها سقطت هذا كان الاستدراك يعني مجرد أنه شك مجرد أنه شك أنها سقطت لا هو بدي يبني على أنه بدي يكب بالزيت هذا كان مقصد من السؤال
ما بيجوز كب بالزيت السلام عليكم ما بيجوز كب الزيت لأنه كب الزيت يباع للمال
يباع للمال هو
ما يجوز يباع في المال لمجرد الشك والنبهة
نعم
وإنما إما على يقين أو على غلبة الظن على الأقل
موضوع الطلاق بالنسبة للأمور سبب
إيه؟
فإذا تعارض الآن أمساك الزوجة مع أمر الأبوين إضاعة الأبوين ماذا يفعل؟
يحافظ على زوجته
أيوة.
ولا يطلقها إلا بسبب شرعي إلا إذا كان أبوه هو عمر بن الخطاب فيطاع
شيخ في كتاب في كتاب صغير
نعم
رد على الشيخ الألباني في العقيدة الطحوية أنا بدي أمشي أنا بس مر عليك هو
وهو وهو مول الشيخ اسماعيل
ايوه الشيخ اسماعيل مر عليك هذا الكتاب
اي نعم الله يهديه
امين وياك شر
ودعوله ان الله يهديه
اللهم امين
وينزع من صدره الغل والحقد والحسد يا الله
لو سمحت من صلى صلاتين بعد ما الصلاة انه كان جنبا عليه ان يعيد
اي نعم
طيب بالنسبه للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فدخل فصلى وكان يقطر راسه ماء
نعم هذا ليس فيه انه بعد الصلاه
كان في الصلاة
في أثناء الصلاة يفعل كما فعل الرسول وبعد الصلاة يفعل كما أفتى عمر
إن أنا أحبك في الله يا أخي
أحبك الله الذي أحببت
السلام عليكم الشيخ
وعليكم السلام راحين مع السلامة عليكم السلام
قلتم قبل ذلك أنه لو دخل على الأصل كونه صاحبه الأصل فدخل على الأصل أنه كان فنقدر أنه دخل على الأصل يعني دخل على أصل الطهارة ثم صلى
فاهم هو في هذه الحالة يفعل كما فعل الرجل
نعم
الحالة الأخرى
نعم
كما أفتى عمر إذا صلى وبعد الصلاة تذكر بأنه كان جنبا أو كان على غير وضوء فلا بد من هذه الصلاة
جزاك الله
خير وإياك إن شاء الله تمام على الاصل يعني طيب
والدها هذا الكلام قال اخوانه موجودين وبنتي ما ترتاح وايضا مصطفى بحياته ما يقبل انه البنت تقضي بيت اهله فهل يجوز لنا ان نخرج على الاصل شيخنا بهذه الاعذار اللي انا ذكرت فيها
والله هذا يختلف من دار الى اخرى هذول الاخوة الستة يعني كلهم يسكنون دارا واحدة
ثم الدار الخارجية ولكنها مقسمة يا شيخ اما هو واحد اثنين ثلاثة كلهم في نفس البيت
ثلاثة منهم في نفس البيت
منهم
بيت الكبير
بيت الأب الكبير
طيب كم غرفة فيها؟
فيها أربع غرف وثلاث غرف تقريبا قانون ومنافع.
وهم متزوجين؟
أحدهم متزوج.
أيوة.
والبقية شباب يعني واحد 21 22 والثاني بالثلاثين ولم يتزوج بعد.
الآن لو تركنا جانبا أبو البنت أو الزوجة شو رأي الزوجة في الموضوع؟
الزوجة تريد أن تبقى عند حماتها.
إذا تبقى هناك،
لكن الأب يعني يحاول إجبارها.
لا، ليس له حق.
احتج علينا بحديث الرجل يعني ملتزم، احتج علينا بحديث اليوم قال الحب والموت، قال ما أستطيع أخلي بنتي تمكث يعني في البيت لوحدها وهناك شباب.
كيف لوحدها يا أخي؟ هذا لوحدها يقال إذا في خلوة. أما إذا ما في خلوة فلا يقال لوحدها.
نعم، وليس هناك خلوة، الأمر موجود الآن.
فإذا
ولكن هذا حاله، أنا الآن أريد أن أنقل كلامه لأنه قال لي استخدم الشيخ ناصر. فأنا بدي أنقل الفتوى الآن للرجل، لا يجوز يا شيخنا.
نعم نعم، بعد ما فهمت منك الموضوع تفصيليا، لكن أنا ألخص. كما تعلم الأصل أن تبقى في الدار التي جاء وفاة زوجها فيه، هذا أولا. ثانيا، إذا كانت الزوجة مستريحة من الناحية المادية والنفسية أيضا في بيت حماها، فلم يبقى هناك حجة لأبيها أن يخرجها من الدار، لأن هذا خلاف الأصل، وإنما يبادر إلى إخراجها بعد انتهاء عدتها. هذا خلاصة الجواب.
جزاك الله خير يا أبا عبد الرحمن.
وإياك إن شاء الله.
يا أخونا يعني الحقيقة المؤلمة الواحدة منه
نسأل الله له الرحمة. لا، لكن سرقة سيارة يعني أمر غريب جدا. أليس هناك من يتابع الموضوع؟
ليس يا شيخنا، هناك عندهم
لسه الفوضى ضار بأطنافها.
نعم يا شيخ.
الله أكبر.
قبل أيام أخذوا 17 من إخواننا هناك وأنقذوا من الموت في عجوبة.
الله أكبر.
في عجوبة أنقذهم الله سبحانه وتعالى من الموت.
الموت المقصود؟
نعم.
الموت المقصود من الأعداء ولا يعني قضاء وقدر؟
لا، منهم، من الحكومة يعني.
الله أكبر.
نعم.
الله أكبر.
يعني حكموا عليهم لولا أنه تدخل أخ لواحد منهم من اتصالات على مستوى عالي.
اي نعم.
ولكن الجماعة الذي سلم منهم يقول لك بعضهم لا يرفضه من الضوء.
الله أكبر.
أمور عجيبة جدا تفعل الآن.
وما في هناك يعني ما يمكن أن يعتبر كعذر لأولئك الظلمة؟
يا شيخ ما يتحركوا يعني إلا على مستوى صف الجمعة. يعني لكن الفكر اللي حاملينه فكر معادة.
الله أكبر.
هم لا يريدون الآن سوى جفوف ودروشة فقط.
حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله للمتوفى الرحمة والمغفرة.
الله يجزاك الخير يا أبا عبد الرحمن.
الله يحفظك وأهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اغتسل كل يوم، أنا ما أدري هي اغتسل ولا اغتسل، ولا ما في همزة قطع. اغتسل كل يوم إن شئت. فقال لا، الغسل الذي هو الغسل. قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. فهنا شيخنا عن يوم عرفة، يعني المراد بذلك من الحاج ولا لغير يعني الحاج وغير الحاج؟ الحاج فقط. الأخي عبد الله، يعني القضية فيها تعليل بالنسبة لقضية النشاط. فلو فعل كما قالوا قبل العرس أو قبل الدخول يعني لكن لعله يقال من باب يعني ليس تعبدا جائز إلى شيخنا، يعني نشاطا لا تعبدا.
هذا الكلام يمكن يصح بالنسبة للشيخ من تحتيته، وما ذاك التائق ما بده تنشيط.
شيخنا ومرهقة مرهقة
شيخ، بالنسبة للي بده يصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر هل يجلس جلستين يعني وسطى وآخرة؟
ولا أفضل
ولا أفضل، وكذلك كما قلت في صلاة التسابيح يعني يعني نقول شيخ خذ يعني قاعدة الصلاة الأجل وارد فيها نص 4 نجلس فيها، واللي ما أجل فيها نصليها 2.
لا هو شرط تكون جاي نص 4 إنه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هاي القاعدة
يعني هذه تصلى 2 يعني الرباعية قبل العصر. يعني نفهم من الأفضل 4 متصال شيخي، ممكن نقول في العصر 4
ممكن
اتصالات تشهد أفضل،
اتصالات أفضل
تشهد أوسط
وتشهد أوسط. بس أحيانا زي ما تقول واحد يدخل المسجد
حديث أفضل يعني قضية ركعتين ركعتين ليس كذلك؟ والمذهب أهل الحديث
قال الشيخ هو قال في كلامه الآن من أجاب قال أفضل النص الوارد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، بل هو أجاب فيها النص 4 كنا الآن سألنا عنها نجيبها 4 أفضل فصحيح الكلام هذا.
كلي رحمه الله امرأة صلى قبل العصر 4
امرأة
هنا الأربع شيخي لبيان العدد ولا لبيان الصفة كذلك والصيغة؟
ما تبين العدد
العدد إيه. إذا يبقى على الأصل العام اللي هي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يصليها ركعتين ركعتين
حوين ولا
لا وعلى السر
الأفضل
ما ذراته صار سنين وذكرناها بأنه هذا الفعل ما بيجوز. فالآن السؤال ممكن يقترح عليه أنه يفتح القبر ويلم العظام يحطهم بكفن جديد وينقلهم على مقبرة المسلمين العامة؟
إن كان له آثار بخية نعم، أما إن كان صار رميما فيدرس القبر
تستخدم الارض وانتهى. انه قلنا من اول حديثك بالنسبه لصلاه 4 قبل العصر انه الافضل يكون متصلات، فلما سال عاود الخطيب للعدد فهمنا انه مثنى مثنى.
كيف فهم الافضل يكون متصلات كيف؟
لوجود التشهد الاول فقلت اول افضل 4 هيك اللي صارت 4 متصلات.
مين فهم الكلام هذا؟ انا شو قلت يعني؟ لما انصح كلامه شو اللي قلنا؟
ابو همام عند اني نقطة انت اللي فهمت منها 4 افضل؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى الأفضل 2-2 لأنه كلمة 4 تدل على الرقم ما تدل على الأفضلية. وأما إذا كان بده يصليها 4 فجائز، والأفضل فيها إذا بده يصليها 4 يكون فيها تشهد أوسط، أليس كذلك شيخنا؟ وكذا هي
الضحى
طبعا
الأفضل ركعتين ركعتين مثنى مثنى، لكن لو صلاها بتشهد لو أراد أن يعدد في كذا تشهد ولا إيش؟
لو إيه؟
يعني في أكثر من تشهد فيها إذا أراد إنه
صلي 8
8
8 فاين
إذا بدي أصلي الضحى 8 ركعات متصلات تشهد واحد
يجوز
جاهز بجوز استعداد تكراره.
سبحان الله أنا كان في نفسي بقولكم قبل ما يسألني السؤال امبارح سؤال عن صلاة الأربعة كنت لها 3 صور الأفضل يسلم على رأس ركعتين ثم يتشهد تشهدين بالتسليم واحدة ثم يسحبها فرد تشهد واحد وتسليم واحدة.
الحمد لله حلت
أفضل تسليمتين.
نعم
أول شيء
الأولوية مراتب
شفنا هنا في الأحاديث اللي ورد في صحيح مسلم عن قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد عنه أنه كان يصلي 9 لم يجلس إلا في 8 والـ9. طيب هنا الأصل في هنا هل هذا يعني نص معين في صلاة معينة؟
لا هذا لبيان الجواز.
بيان الجواز ليس الأفضلية لبيان الجواز وليس لبيان الأفضلية لبيان الجواز فالأفضلية ظلت عنا على 2
هو يكره هذا الثمانية يصلي 4 يسحب بسحب واحدة ويتشهد في الوسط ثم الصورة الثانية اللي ذكرها الشيخ ويصلي 4 ويتشهد تشهد أخير والصورة الثالثة أن يسحبهم 8 بتشهد واحد ليس كذلك؟
أنا بهم قال يعني قلنا إحنا 3 صور.
أي نعم.
صورة أولى على رأس كل 2
هذا نعم.
صورة ثانية 4 ويتشهد بالـ2
مهمي 8 يعني.
60
مهمي 8
يعني.
عن 8 يا عبد
الله. عن 8 ركعات.
أي نعم.
على بده يكون فيها معينته بالـ8 بده يكون 4
تشهدات.
هذه الصورة الثانية 4 تشهدات بده يكون فيها. اي نعم اذا كان اتصلوا شيخي
على الاتصال شيخي
الثمانية متصلات بده كمان يعني اذا بحب يجلس اللي هي الافضلية الثانية في ترتيبك انه في 8 كل 2 يجلس
القاعدة الفقهية كل ما العبادة زاد فيها عبادة بكون افضل
ايوه
فسلامين احسن من سلام
ايوه
تشهدين احسن من واحد
ايوه
3 احسن من 2
ايوه
وهكذا
يعني بالـ8 ركعات لو متصلات وجلس على كل راس 2 بكون افضل مع الترتيب اللي رتبه الشيخ
بتشهد وبقوم
بتشهد وبقوم
كيف كان القانون
مع جواز المرحله الثالثه اللي هي على راس 9 او راس 8 او راس 7 زي بقيام الليل نسال ابو همام
لا ننسى الآن أنت تعرف مجلة البيان إيش رأيك مجلة البيان فيها ضلال
وقت مجلة السنة
لا شتان ما بينهما
نفس البيان وبين رأيت فيها مقالات جيدة أول ما عرفت على هؤلاء الناس
هذا هو أنا أنا قلت أكثر من مرة كتاب السنة اسم على مجلة السنة اسم على غير مسمى ليس فيها شيء من السنة فيها سياسة
نعم لكن هي ليس
نعم عليكم السلام ورحمة الله
يعني فهي تناولت في 7 من أعدادها المقادس وأنوص ربي صنوب قاتل سبع من أعداد آخر موضع كمان قرأت اسمه تطبيق السنة بين الإفراط والتفريط على مذهب إفراط الجزئيات والقشور وفي شغلات لكن هي في الغالب حقيقة جيدة شيخ يسأل عن الغالب الصبغة العامة
عن إيه؟
عن بالبيان يسأل عن الصبغة العامة يعني إنها جيدة
البيان لا شك جيد من حيث المادة إلا أنها تخدم ناحية معينة ما تغيب عندنا بشكل عام لابد بشكل لكن هي تخدم منهج معين وتكملها وتقويها السنة ولذلك يا منى وهذا الأخ يمكن حس بماذا حسستني السروريين
وموقفهم من بقيه الجماعات والسلف.
هجوم شديد على السلفيه، مع ذلك انه تجد عندهم بعضهم الاخوان يريدون يعني في تقارب شديد، وعندهم اجتماعات خاصه، والهجوم شديد على السلفيه وعلى العلماء فرد انتهاك، يعني علماء الاخوان.
نحن بهمنا نطلع على اقوالهم يا اخي، لانه اشاعات هذه خطا كبير جدا. نريد ان نطلع على مقالاتهم.
نعم لا شك
انا افرق بين السنه وبين البيان. السنه ليس فيها شيء من السنه، كل بحوثها سياسيه. اما البيان فيها بحوث علميه طيبه. والذي أعلمه أنهما كانا يصدران معا البيان، بعدين اختلفا فانحاز شرور إلى مجلة سماها السنة، وهذه التسمية مصيدة.
نعم
مصيدة، ولا ليس فيها شيء من السنة. وهو لا يعرف، يعني هو رجل ثقافة عصرية. ثم الذين يكتبون في البيان غير الذين يكتبون على قلتهم في السنة. أنا أردت بتذكيرك بالبيان أن البيان تصدر أيضا في لندن.
ماذا لا يزال سؤالي قائما أنا؟
لا، السؤال هذا مش ضروري يكون واقعا، لأنه أخي الكفار. هلا أسألك سؤال أنا. الذين ابتلوا بالسفر من بلاد الإسلام إلى بلاد أمريكا والإخوة، ألا يأخذون حريتهم في الدعوة أكثر من البلاد الإسلامية؟
يأخذون، يعني أحيانا يأخذون.
لا لا، نحن نتكلم بصورة عامة. طيب، هل نقول أنه هذه الحرية التي تعطى لهم هو لابد أنهم يخدمون الكافر الذين هم في بلادهم؟
لا لكن هذا شيء عمل منظم.
تصرف يا شيخ.
هذا
عمل. هذا معليش. عمل منظم معليش، لكن قصدي أن أقول لا تلازم.
لا، كأفراد ما في تلازم، كأفراد يأخذون حريتهم والكل يعترف بهذا. لكن كعمل منظم وقام على مؤسسات وتخدم فكر معين وأجهزة قائمة بذاتها تخدم ضد مصالح بريطانيا.
يا شيخ الله يهدينا وإياكم، في جمعيات إسلامية قائمة في بلاد الغرب وتدعو إلى الدعوة السلفية، ومع ذلك أرضي حريتها أكثر من السعودية، من الأردن، من سوريا وإلى آخره. جمعيات، الكلام لا يمكن إنكاره، فلا يمكن أن نفسر والله هذول يخدمون سياسة كافية. لا، مش ضروري. السبب أنه عندهم مشية من الحرية التي لا توجد عندنا. نعم.
لا نقول كل من سوسر، يعني لا 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 نأخذه حجة عليهم وجودهم في هذاك المكان.
لا يا شيخ، مصائب القوم. وجود المسلمين،
أنا برأيي حسب خبرتنا،
وجود المسلمين. أنت تقول لا نأخذه حجة عليهم، على من؟
الأخوان هؤلاء الذين ذكرناهم.
يا أخي الله يبارك فيك، ما تؤاخذني إذا صارحتك. نكون عم نتكلم من هون تنتقل لهون، عم نتكلم أنه وجود مجلة أو دعوة في بلاد الكفر لا ينبغي أن نستلزم من ذلك أن هؤلاء يخدمون الكفر. إيه، أنا أتكلم من أمريكا. شو بتساوي بأمريكا؟ قبل ما أسمع كلامه بقول له شو عم تساوي بأمريكا، أخلص منها. أنا بتكلم من فرنسا وهكذا. فنحن ديدننا دائما أن ننصح هؤلاء أن لا يقيموا في بلاد الكفر، لكن مو هذا بحثنا. بحثنا أن بعض الإسلاميين أفرادا وجماعات حريتهم في بلاد الكفر أكثر من بلاد الإسلام. هذه حقيقة، فلا يجوز أن نتأول هذه الحقيقة أنهم يخدمون كلهم. قد يوجد فيهم، أما نقول أن كلهم يخدمون ما هو موجود هذا
يا اخوان، كل واحد محل الله يرضى عليكم.
كلهم انا جلسه مكانها ما في نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم ان تمر الحائض من المسجد، ما في نهي بجلوس المراه الحائض.
بالعكس، في ناولين الخمر من المسجد
نعم.
قالت اني حائض، قال ان حيضتك ليست في يدك.
جزاك الله
خير. وبعدين عندنا الحديث الثاني
نعم، بس في المسجد
لما حاضت الله يهديك. الله يهديك.
حيضتك ليست في يدك. شو الشاهد في حوضتك ليست في يدك بالنسبة للمسجد؟
اسمع يا شيخ، الله يهديك. الله يهديك.
امين.
انا خلاص كلامي.
طيب حاضر.
ولا انا اشكر ولا انت.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
الشكر بيبون الزين يعني.
الله يبارك.
انا شايف ما شاء الله لقيته سوداء.
الله يخليك يا
شيخ. انا عم احكي لك الحديث الثاني وهو جواب ما يدور في خلدك وفي ذهنك.
نعم.
وهو عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال عليه السلام لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير لا تطوفي ولا تصلي.
نعم.
منع من دخول المسجد؟
ما منع، بس هذا مش خاص في الحج.
ليش خاص؟ شو اللي خصصه؟
لأحكام الحج.
وين النص المعارض له لحتى نقول هذا مخصص؟ أو هو أدار عن نفسه ما أدري حتى ما نتفهم الرجل.
لا لأن
أول بار أدار المسألة أو المسألة معينة يمكن تبريرها وتسويغها، لكن لو كان جالسا في بيت غير بيته ودخل الداخل يقوم أم لا
يقوم؟
بطل هنا ما نقلته عنه آنفا.
إني إيش؟
إنه هوني ما في له استقبال ولا له يعني ذاك الاهتمام. ما أنت طرحت الصورة إنه واحد إجا لبيته.
وشيخي يا رب بأي مكان يعني، سواء ما في البيت كمان.
لذلك قلت لك ما أدري. أنت جبت صورة
قادر
يعني. لا يعني صورة يمكن تبريرها
يعني انه بس
الطبيب
هاي هي يعني انه يرى النهي منصب على السعيين.
قالت تفسيرك الكلي الان يا شيخنا.
يا اخي ما في عنا نهي هلا هون. الرسول عليه السلام ليش هو خطبنا الصحابة نشاهدهم كذلك خطبنا. هل هناك إنسان يستحق الإكرام أكثر من رسول الله؟ طبعاً. هل هناك ناس يعرفون حق الإكرام مثل أصحاب الرسول عليه السلام؟ جواب لا. لماذا كان لا يقومون العظيم؟
شيخنا صحيح أنا كده فهمت أنه لا يجوز الإنسان يسمي باسم الله عز وجل أصلاً مستقر، هل هذا كلام صحيح؟
كيف؟
فهمت أنه لا يجوز التسمية باسم الله عز وجل أو بصفة مصفاته؟
نعم.
طيب طب قول الله عز وجل وقالت امرأة العزيز أو قال الملك ائتوا به، فهنا سمى الله عز وجل سماه امرأة العزيز.
الله يهديك. تفضل. عم يحكي هو حكاية أن عزيز رجل كافر لا يحل ولا يحرم. شو مين بنى في هذا؟
على فترة قديمة أن هذا ربنا سمى عزيز نفسه عزيز.
شو رجعت للفتوى من فتوى؟ عم نحكي بالنسبة للآية. شو فهمت من الآية أنت؟ إنه بيجوز واحد يسمي العزيز؟ هو عم يحكي عن كافر وامرأة الكافر. إيش فيها؟
وقال أنا ربكم الأعلى. طيب مثلا إيه؟ وشنبه غلام حليم أو عليم.
الصفة هذه الآية قلنا إنه بيجوز تقول رجل كريم، لكن ما بيجوز تقول كريم يا كريم. ما سمعت هذا؟
يجوز أن نسمى صفاء بالكلام إنه كريم، لكن ما نسميه.
الله يهديك، سألتك أجيبه يا جماعة. الله يهديكم. أجيبه. سمعتني أنا بقول يجوز أن تقول رجل كريم، لكن ما يجوز أن تقول فلان سميه بكريم. أنا تناديه يا كريم.
أنا ما أنا سمعت النام سمعت.
طيب الآن كيف تسأل السؤال من سمع جوابه سلفا؟
غير
ذاك السائل حينما سألت بالنسبة لشرع من قبلنا فقلتم أريد أن أتأكد من هذا أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما وافق شرعنا
شرع صلاتك في العام الماضي كان نفس السؤال حول السؤال اليوم حول إباحة التخلف عن الجماعة بعذر الظروف العلم فكان جوابكم في العام الماضي على أساس إذا كان هذا الجالس المستمع بحاجة إلى هذا الدرس مثلا الشيخ ناصر لا يأتي في هذه المنطقة إلا يوم كل شهرين ثلاثة أو كل يوم في السنة أو كذا فإذا كان في حاجة إلى هذا العلم أو هذه الفتوى التي يكون في الوقت الحالي الكلام حولها فله أن يتخلف أما اليوم سمعنا كان الجواب على حسب ما فهمت أنه جواب عام لمن كان بحاجة إلى هذه الفتوى أو هذا الدرس وإن لم يكن في حاجة
لا يقال وإن لم يكن في هذا يقال عام بس
عام نعم
لا يقال وإن لم يكن لأنه نحن كنا إيه
عام نعم
إيه فلذلك العام يخصص في الخاص الشرع الحكيم اللي ما يفوته شيء إلا بقصد بيجيب لك نص عام في الأول بعدين بيجيب لك نص خاص ما بالك بالإنسان العاجل
شوية
يعني علاقتك بيننا شوية أقل مثلا لا فهمك ما في شيء بركة لكن أنا أقول لك الآن لا تقول إنه عام ولو كانوا بحاجة أنا ما أدري لكن الآن قيد اللي سمعته الآن بما سمعته في ذاك الزمان لأنه هذا الكلام صحيح لكن صار كيف كان وضع يومئذ بيوجب إنه أنا نبه التنبيه هذا الآن كان كلام عام صحيح شيخي يوم لأنه في قالوا قلت بعض الإخوة يعني يروح على المسجد لما يروح قال الشيخ قلت الشيخ ده اللي بده يروح اذا كان يعني هالكلام اللي الان حدث فيه احنا عنده علم فيه وعنده هذا فهو يعني مش من الاسئله اوقفت الاسئله عشان عدد قل قلت له انت بدك تصلي كمان في هذا الوقت هذا ما بيعرف صلاه ثاني يوم صح؟ انا الشيخ بده يصلي لصلاه العشاء ونحن نخرج جماعه فقال الشيخ بما انا بدي اصلي وانتم تروحوا تصلوا والكلام اللي بتحدث فيه يعني يكون معلوم مثلا طائفه من الاعداء يعني كلام صحيح يعني بالنسبة ليقال بموضوع الركض بالنسبة للنساء اللي حددته في عدم الشخلعة زيادة عن اللزوم الرجال أيضا
الرجال ما في ركض
ما في مرة يعني الدبكة اللي بسووها البدو أو الفلاحين بالسيوف إشي زي هيك
سيوف أي مبارزة ما في
مبارزة
لا
بس هذا
الدبكة
أيوة دبكة وبحط بحمل سبن عصاية وبيلط فيها وبرفعوا فيها ما يقال بالرجال
اليوم من يعني
ممكن الصلاه الجمعيه مثلا وهو نفاق الجماعه واجب مثلا تحقق البعض لان مثلا من مثلا يدرك انه مثلا ليس بحاجه او ان هذا كلام مثلا قد يكون مكرر بالنسبه له فهذا في حقه ان يحضر جماعه
وأما في غيره فله. بشرط أن يكون هذا مسموعا؟ طبعا. سماع الشرعي. سماع.